بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بوب الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد الباب الذي قبله وهو باب ما جاء في الرياء. ومراد الشيخ كما ذكر ذلك الشيخ الإمام العلامة سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال: المراد بهذا، أي بهذا الباب، أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا. قال: كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك. قال: ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي، بخلاف المرائي. قال: فإنه يعمل ليراه الناس، فإنه يعمل ليراه الناس ويعظموه. قال: والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي. تأمل إلى هذا المعنى. يقول الشيخ سليمان: والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي. قد يقول قال: لماذا؟ قال الشيخ: قال: لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي لأجل المدح، لأجل المدح فقط. فأيهما يعني عقله أرجح من الثاني بهذا الاعتبار؟ أرجح نسبي، يعني رجحان نسبي كما يقال. فكما ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أن الذي يعمل للدنيا بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار عقله أحسن من عقل ماذا؟ ممن يعمل للمدح، ممن يعمل للمدح. قال رحمه الله تعالى: لأن عمل الدنيا يصيبها، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس. قال: وكلاهما خاسر، وكلاهما خاسر، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فالحاصل أن الكل ماذا؟ أن الكل معصية، والكل كذلك من قسم الشرك الأصغر، من قسم الشرك الأصغر، سواء كان العمل لأجل الدنيا، سواء كان العمل لأجل الدنيا أو كان الرياء، كما مر معنا في الدرس الماضي أن الرياء من قسم الشرك الأصغر، من قسم الشرك الأصغر. لماذا؟ لالتفات العبد إلى غير الله جل وعلا في عمله الذي عمله. وهذا أي العمل لأجل الدنيا، كما سيأتي معنا بإذن الله كذلك تنبيه من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أنه عمل لأجل الدنيا أصلا ورأسا، فهو بهذا الاعتبار يكون أسوأ حالا، فهو بهذا الاعتبار يكون أسوأ حالا. ونؤخر هذا الأمر إلى كلام الشيخ. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدح منهم والإكرام.
هنا يجتمعان في هذا المعنى، أن الكل عمل لأجل ماذا؟ لأجل غير الله عز وجل، المرائي والعامل للدنيا، هذا عمل لغير الله، والآخر عمل كذلك لغير الله، فهم مشتركان بهذا الاعتبار، فهم مشتركان بهذا الاعتبار. تفضل.
قال رحمه الله: ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث.
الظاهر والله أعلم النسخة الصواب: ويفارق الرياء، ويفارق الرياء، أي العمل للدنيا يفارق الرياء. ها؟ طيب خلاص، اتفضل. طيب، هذا الصواب، من حاجة على في الحاشية، لكنها الظاهر هي الأنسب للسياق، هي الأنسب للسياق، بمعنى أن الرياء أخص، الرياء أخص، وماذا والعمل للدنيا أعم، والعمل للدنيا أعم. إذا قال ويفارق الرياء، ويفارق الرياء لأنه ذكر أن بينهما عموم وخصوص مطلق. تفضل.
قال ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا كمن يجاهد ليأخذ مالا.
وهذا يدلنا على هذا المعنى، أن المقصود ماذا؟ العمل للدنيا، أن المقصود العمل للدنيا لا العمل رياء، لا العمل رياء، لأن الذي يعمل رياء لا يعمل من أجل مقابل، لا يعمل من أجل مقابل، لكن يقصد أو يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه هذا المعنى ضمنا، يدخل فيه هذا المعنى ضمنا، بخلاف الذي يعمل لأجل الدنيا فإنه يبتدئ العمل لهذا المعنى، اعطني مالا سأجاهد، اعطني مالا سأذهب وأعمل كذا وكذا من أعمال البر، اعطني كذا وكذا مقابل سأفعل كذا وكذا. أما المرائي فلا يحب أن يظهر هذا، لماذا؟ للغير، لكنه يريد. واضح يا جماعة؟ فهو داخل في هذا المعنى ضمنا، فهو داخل في هذا المعنى ضمنا، بخلاف العامل للدنيا فإنه فإن أمره ماذا؟ أوضح وأجلى في هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: كما في الحديث تعس عبد الدينار أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى،
عن ابن عباس وغيره
من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
وهذا كذلك يبين لنا ماذا؟ الفرق بينهما، الفرق بينهما. فمن كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يظهر أن الجامع بين الرياء وبين العمل للدنيا أن الجميع يريدون غير الله، أن الجميع يريدون ماذا؟ غير الله. هذا يريد الثناء والمدح، وهذا كذلك يريد ماذا؟ يريد عرضا من الدنيا. ويفارقه الرياء بأن ذكر أن هذا، ويفارق عمل الدنيا الرياء بأن عمل الدنيا العامل للدنيا يعمل من أجل المقابل، بخلاف الرياء، بخلاف الرياء فإنه لا يعمل لأجل ماذا؟ المقابل صراحة. فلا يصلي مثلا رياء من أجل أن يعطيه ماذا؟ مالا، لا يفعل هذا، ولكن إن جاءه فكما يقال حصل المقصود من غير ماذا؟ من غير تعب. واضح جماعة أم لا؟ لذا كما مر معنا في الدرس الماضي أن الأسباب الباعثة، الأسباب الباعثة على ماذا؟ على عدم العمل لله وعدم الإخلاص في العمل لله جل وعلا تكون من ماذا؟ من جهتين أو من أمرين، إما طلب الجاه والمدح والثناء، وإما ماذا؟ وإما طلب الدنيا، وإما طلب الدنيا، إما المدح والثناء وإما طلب الدنيا وماذا؟ والجاه. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد يتصور طلب الدنيا في ماذا؟ في العامل لأجل الدنيا، وطلب الثناء والمدح في ماذا؟ في هذا، وقد يكون في ماذا؟ في الآخر. واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى أن طلب الثناء والمدح في الرياء أظهر. واضح يا جماعة أم لا؟ وطلب المال وعرض الدنيا في ماذا؟ في العامل للدنيا أظهر، مع أن كلاهما قد يدخل في الآخر ضمنا. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثيرا من عمله،
على كثير،
لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثيرا من عمله. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا.
يعني يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد، أي شرك أصغر، أي شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ويحبط الأعمال، أي الأعمال التي عملها لأجل الدنيا فإنها محبطة. رجل خرج للجهاد لأجل ماذا؟ الغنيمة، لم يخرج لأجل إعلاء كلمة الله جل وعلا، همه من الخروج الغنيمة، فيرجع بماذا؟ فيرجعوا بتلك الدراهم كما جاء في حديث يعلى ابن أمية في ذلك الرجل الذي استأجره يعلى ابن أمية على أن يجاهد نيابة عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعت الغنيمة قال ليعلى لك الغنيمة، وقال الآخر ماذا؟ ليس له في الدنيا والآخرة إلا هذه الدراهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يدل على هذا المعنى من حيث العموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الأعمال بالنيات، قال فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أو امرأة فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له من هجرته إلا ماذا؟ إلا هذا المعنى، ليس له الثواب وليس له الأجر، ما له إلا ماذا؟ ما له إلا ما نوى، ما له إلا ما نوى. فكذلك العامل للدنيا بخلاف الرياء، بخلاف الرياء يقول الإمام عبد الرحمن بن حسن الرياء قد يعرض ماذا للإنسان، والكلام ها هنا على المؤمن، المؤمن قد يدخل في صلاة، قد يدخل في ماذا، في حج، في صيام، في غير ذلك من العبادات، فيدخل عليه هذا الرياء، والمؤمن إن كان مع الله جل وعلا قد يكون سببا لماذا؟ لمدافعة هذا الرياء ولا يجعله يستقر، ولا يجعله يستقر، فهو بهذا الاعتبار أحسن حال من ماذا؟ من العمل للدنيا، لأن الغالب في من أحب الدنيا أنه لا ينهضه للعمل إلا ماذا؟ إلا الدنيا، أعطوني مالا سأجاهد، أعطوني مالا سأفعل كذا وكذا من أعمال البر، فلا ينشط ولا يقوم ولا يتهيأ للعبادة إلا بماذا؟ إلا بمقابل في أو من أجل ماذا؟ من أجل عمله، فهو بهذا الاعتبار أسوأ حال، أسوأ حال من ماذا؟ من المرائي. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن عباس من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية. رواه النحاس في ناسخه.
طيب، كما ذكر رواه النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، وهو من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وجويبر ضعيف جدا والضحاك لم يسمع من ابن عباس. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ثم نسختها أي قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها.
وهذا نستفيد منه أن السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم كانوا يطلقون النسخ على التقييد، على تقييد المطلق أو على تخصيص العام. السلف ربما أطلقوا النسخ ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين. نعم، قد يطلقون ذلك ويريدونه أحيانا، لكن ليس دائما، فربما أطلقوا النسخ وأرادوا به إما النسخ المعروف اصطلاحا، وإما أن يريدوا به تخصيص العام أو تقييد المطلق. وكما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، وكذلك نبه على ذلك العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، أعلام الموقعين وإعلام الموقعين. تفضل. أن يقال هذا وهذا.
قال رحمه الله: وقال قتادة يقول: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ذكره ابن جرير بسنده،
وسنده صحيح، السند إلى ابن جرير الطبري صحيح. والحاصل أن القول الأول عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية في قوله وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون، ثم ذكر أنها نسختها الآية الأخرى في قول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي هذا ناسخ لماذا؟ لما في الآية الأولى أنهم يعطون كل شيء كاملا، في الآية الأخرى أنهم يعطون ماذا؟ يعطون ما شاء الله جل وعلا أن يعطوا منها. واضحة يا جماعة؟ ثم في الأثر الثاني عن قتادة قال: من كانت الدنيا همه وطالبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. قال: وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. المؤمن الله جل وعلا يكرمه في الدنيا وكذلك يكرمه في الآخرة، يكرمه في الدنيا ويكرمه في الآخرة، وذلك من فضل الله جل وعلا على من شاء من عباده. قال الله جل وعلا كما في كتابه الكريم: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من ماذا؟ من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا ماذا؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت: أنشدك بحق وبحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: قد كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد سئل شيخنا.
طيب، وهذا الحديث يا جماعة حديث صحيح، وهو كما ترون حديث لمن عقله يجعل الإنسان على وجل وعلى خوف من الله جل وعلا. فهؤلاء على الأعمال الجليلة، هذا تال للقرآن علمه الله جل وعلا ما علمه من العلم، والآخر منفق في سبيل الله جل وعلا، والثالث قتل في سبيل الله ظاهرا فيما يظهر للناس، ومع هذا يؤتون يوم القيامة وهم يحسبون أنهم أحسنوا صنعا، فإذا بهم يفاجؤون بأن الله جل وعلا قد اطلع على سرائرهم وعلم ما في ضمائرهم، فيكونون أول من تسعر بهم النار. فهذا الحديث يجعل كل واحد ممن له قلب يكون على حذر شديد من عمل نفسه، يكون على حذر شديد ولا يفرح بعمله، ولا يفرح بأن الله جل وعلا آتاه علما أو آتاه جاها أو آتاه مالا، يفرح أنه عالم أو أنه متصدق أو أنه قد قام بأعمال البر، سواء كانت ظاهرة أي من حج من جهاد أو الأمور التي قد تكون فيها شيء من الخفاء. فإن الإنسان كما ترون يفاجأ يوم القيامة إذا لم يصدق مع الله جل وعلا الذي يعلم ما في الضمائر ويعلم ما في الصدور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال ربنا جل وعلا وقدمنا، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في شأن هؤلاء الذين يؤتون يوم القيامة وهم يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء، فيفاجؤون بأن أعمالهم تكون سرابا لا لها نفع، بل تكون أضر ما تكون على ذلك العاد. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. تفضل.
قال رحمه الله: وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله. ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثيرا من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم ولا هم.
لا بس تفضل. في نسخة عندكم النعم ولا النعمة؟ تفضل.
ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس.
وهذا أولا قوله رحمه الله تعالى، رحمك الله، قوله رحمه الله تعالى قد سئل شيخنا المصنف أي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن هذه الآية، أي عن الآية المذكورة، عن الآية المذكورة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال رحمه الله تعالى فأجاب بما حاصله، قال: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. وهذا الذي سيأتي من كلام إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يبين لنا النكتة التي لأجلها ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الباب الذي قبله، لأن بعض الناس ظن أن هذا الباب بعد الباب الذي قبله من باب التكرار. والناظر فيما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعلم أن هذا الإمام ما يذكر من هذه الأبواب إلا أبواب فيها تمايز وفيها فرق بين الباب والباب، ويذكر الباب ثم يذكر الباب الذي بعده، وقد يكون بينهما اشتراك ولكن بينهما افتراق في أمور ماذا؟ في أمور دقيقة. وهذا يدل على ثقوب فهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه المسائل وغيرها رحمه الله تعالى. فذكر رحمه الله تعالى من هذه الأمور أي في الآية مما يدخل في هذه الآية بقول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال فمن ذلك العمل الصالح، عمل صالح يعمله الإنسان لأجل الله من أوله إلى آخره، صدقة، زكاة، حج، صلة أرحام إلى غير ذلك من الأعمال، لكن يريد ثوابها ماذا؟ هل يريد مقابل ذلك ثوابا من الله بأن ينجيه من النار وأن يثيب عليه بالجنة وما شابه ذلك؟ الجواب أنه يفعل ما يفعل من هذه الأعمال خالصا لله جل وعلا لأجل ماذا؟ قال لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله إلى غير ذلك من المعاني. فهو يعمل تلك الأعمال لأجل أن ينال ثوابها في الدنيا، لأجل أن ينال ثوابها في أين؟ في الدنيا لا في الأخرى. فهذا يدخل في قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وماذا؟ وزينتها، يدخل في معنى هذه الآية. وهذا كما ترون الخفايا قد تكون من الأمور الخفية، أن بعض الناس قد يعمل أعمالا ويقول أنا أعمل هذا من أجل أن يحفظ الله ولدي، يحفظ الله مالي، يحفظ الله ماذا أسرتي أو ما شابه ذلك. إذا كانت نيته على ذلك فحسب، فهي ماذا؟ فهي نية فاسدة، فهي نية فاسدة، وليس له من عمل إلا ذلك، وليس له من عمله إلا ماذا؟ إلا ذلك، إن آتاه الله أن يحفظ ماله، أن يحفظ ولده إلى غير ذلك من الأشياء، وليس له في الآخرة من نصيب، وليس له في الآخرة من ذلك من نصيب. لماذا؟ لأنه عمل ما عمل لأجل الدنيا، لأنه عمل ما عمل لأجل الدنيا. قد يقول قائل قد رأينا في الأدلة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على بعض الأمور ويذكر أنها من فضائلها أمورا دنيوية، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس وغيره من أحب أن ينسأ له في أتره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. واضح يا جماعة أم لا؟ فقد يقول قائل ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب كذا فليفعل كذا، فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا العمل إن كان لأجل هذه فقط فهو ماذا؟ ليس له من عملي إلا ذلك. أما إذا كان أصل العمل لأجل الله فهو يصل أرحامه لأجل الله متقربا إلى الله جل وعلا بهذا الأمر، وفي نفس الوقت يتبع ذلك أنه يقول أو يحب أن ماذا؟ يحب أن يبسط الله له في ماله وأن ماذا؟ وأن يطيل في عمره في طاعة الله جل وعلا. فأصل العمل والباعث على العمل هو ماذا؟ هو إرادة وجه الله عز وجل وإرادة الثواب من الله جل وعلا في الآخرة بأن ينجيه الله جل وعلا من عذابه وسخطه وأن يضاعف الله جل وعلا له الأجر والثواب. وهذه الأمور تبعا، وهذه الأمور ماذا؟ تبعا. لكن من كان من عمله ليس مقصده من عمله إلا ذلك فليس له من عمله إلا ذلك. واضح هذا جماعة أم لا؟ واضح هذا يا إخوان أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. والنوع الثالث
أعد.
قال رحمه الله النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة.
وهذا يدلنا على أن هذا الباب يدخل في الباب الذي قبله، وبينهما كما سمعتم عموم وخصوص مطلق. تفضل.
قال رحمه الله النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا.
طيب، وهذا كما يقال الأمر فيه ظاهر، لكن نزيده ماذا؟ كما يقال توضيحا، لأنه قد يخفى من جهة وإن كان ظاهر من جهة. وهو الشيخ يقول رحمه الله تعالى كما مر معنا أن من عمل أساسا كان ابتداء عمله لأجل الدنيا وانتهاؤه كذلك لأجله، كما مثل رحمه الله من يهاجر لأجل امرأة يتزوجها، من يهاجر لأجل دنيا يصيبها، فليس له من عمله من هجرته إلا ماذا؟ إلا ذلك. ثم ذكر واستطرد فذكر أنواع أخرى فقال: وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله، لأجل مدرسة أهله، يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله، هذه العبارة فيها احتمال أنه قد يتعلم لأجل أن يستمر في التدريس أو مكسبهم أو رياستهم، أو مكسبهم يدرس أو يعمل أو يتعلم لأجل ماذا؟ أن يتكسب لأهله، أو يتكسب أو أن يصل إلى رياسة أو ما شابه ذلك. قال: أو يتعلم القرآن، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل ماذا؟ قال: لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. فالآن من عمل في هذه الأعمال، مثلا رجل يأم مسجدا، إمام في مسجد، إذا كان لا يأم الناس ولا يصلي بالناس إلا لأجل الدريهمات التي أعدت للإمام، فليس له من ذلك إلا ماذا؟ إلا تلك الدريهمات، وله ماذا؟ وهو داخل في الآية، وهو داخل في الآية المذكورة في الباب. أما إن كان قصده الله جل وعلا، وإنما تلك الإعانة التي يعان بها إنما هي استعانة على طاعة الله، يستعين بها على طاعة الله، لا يعمل لأجلها، ولكن تأتيه وبها يستعين على ماذا؟ على طاعة الله جل وعلا وعلى الاستمرار في الخير. فمثل هذا لا يكون داخلا في الآية، لا يكون داخلا في الآية. وعلى هذا أو لهذا نظائر، بل قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الله جل وعلا في كتابه الكريم جعل كثيرا من أصناف الزكاة في أعمال البر، أصناف الزكاة جعلها ماذا؟ في أصناف البر. من هؤلاء ماذا؟ قال: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يدخل في سبيل الله من؟ المجاهد في سبيل الله جل وعلا، واضح يا جماعة؟ ومن كان في هذا المعنى على تفصيل عند أهل العلم في هذه المسألة. فالحاصل أن الله جل وعلا أحال الأمر في الزكاة، أو جعل المصارف الزكاة في سبيل الله. فمن أخذ من هذا المال لا لأجل المال، لكن لأجل الاستعانة على طاعة الله، على الجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، فهذا جائز لا شيء عليه، فهذا جائز لا شيء عليه. لكن من كان همه المال ولا يعمل إلا لأجل المال، فهذا هو الذي يدخل في الآية، فيفرق بين هذا وهذا. واضح يا جماعة؟ لا، من عمل عملا من أعمال البر وكان قد جعلت مثلا له الدولة أو جهة معينة جعلت له جعلا، جعلت له مثلا راتبا في هذه الأيام، راتبا شهريا، فهو إن عمل لأجل الراتب فليس له في الآخرة إلا ذلك الراتب، وإن عمل لأجل الله، لأجل إقامة شعيرة الله جل وعلا، طاعة الله وما شابه ذلك من تعليم الناس إلى غير ذلك، وهذه الأشياء أو هذه الأموال يستعين بها على ذلك العمل الصالح، فهذا جائز. فهذا ماذا؟ من الأمور الجائزة كما سمعتم. تفضل.
قال رحمه الله: النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها،
أيضا ذكر رحمه الله تعالى كما ترون أن يعمل لله ظاهرا أيضا وباطنا، ولكنه في حقيقة أمره ليس على دين سواء، كما ذكر كان يكون يهوديا أو نصرانيا يعمل لله ولكنه يهودي أو نصراني، فليس له في الآخرة من ماذا؟ من نصيب، فليس له من الآخرة، فليس له في الآخرة من نصيب. أو كذلك كان مشركا بالله جل وعلا، سواء كان من عباد القبور أو كان وقع في كفر من الكفر الذي هو من نواقض الإسلام ومن أسباب الردة، وهو مع ذلك عنده بعض الأعمال يعملها خالصا لله جل وعلا، فإن هذه الأعمال لا تنفعه، فإن هذه الأعمال لا تنفع. لماذا؟ لأن عنده محبط، لأن عنده محبط للعمل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.
وهذا الأثر روي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، روي عن أبي ذر، عن أبي الدرداء، عن علي وعن ابن عمر، وجاء عن جماعة من الصحابة وأسانيدها يحتاج إلى التفقد. تفضل.
قال ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. فقد قال بعضهم:
فهو لما غلب عليه منهما،
فهو لما غلب، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. انتهى.
طيب، الشيخ محمد رحمه الله تعالى باع على مسألة: رجل كانت بداية أعمال على طاعة الله مخلصا لله يريد وجه الله، ثم بعد ذلك صار يعمل الأعمال لأجل الدنيا، فهل تكون الأخرى محبطة للأولى أم ماذا يصنع؟ يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: فهو لما غلب، فهو لما غلب، فما كان الأغلب فهو ماذا؟ فهو السائد. ثم ذكر هذا المعنى أن الله جل وعلا في كتابه الكريم يذكر أهل الجنة ويذكر أهل النار، وغالبا ما يسكت عن الصنف الثالث الذي هو بين هؤلاء وبين هؤلاء، على أن بعض أهل العلم، على أن بعض أهل العلم ذكر في مثل هذه المسألة، قال أن من عمل عملا خالصا لله جل وعلا فثوابه يكون ماذا؟ على قدر عمله، ثم إذا عمل عملا آخر لأجل الدنيا فإنه ليس له في الآخرة من ماذا؟ فليس له في الآخرة من نصيب، باعتبار ماذا؟ باعتبار كل عمل على حدة، بخلاف ما إذا كان العمل يتجزأ. نعم، إذا كان العمل يتجزأ فهو ماذا؟ ما كان لله فهو لله، وما كان لغير الله فهو لغير الله، وما كان من العمل لا يتجزأ فها هنا وقع الإشكال، فمنهم من قال يحبط كله، ومنهم من قال كذلك يؤخذ بالتجزأ، والأظهر أنه يحبط كله ما دام من العمل الذي لا يتجزأ. لكن كما ذكر، إذا كان مثل هذا العمل حج السنة الأولى لله جل وعلا وابتغاء وجه الله جل وعلا، وفي السنة الثانية لأجل المال، هل هذه تسقط هذا؟ الجواب: الأولى على نيته، والثانية على ماذا؟ على نيته. ثم إذا كان يوم القيامة ماذا يكون؟ قال يقال ماذا؟ يقال: هو لما كان أغلب، هو لما كان ماذا؟ أغلب، أي إذا كانت حسناته أكثر فهو ماذا؟ فهو من المفلحين، وإن كانت سيئاته أكثر فهو الذي يخشى عليه من ماذا؟ من عذاب الله، إن لم يشأ الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه. تفضل.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه.
آخذ طوبى لعبد، طيب طيب يقول هذا:
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعس وهو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. فقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي شقي، وهو ضد سعد أي شقي. وقال أبو
وهو ضد سعد أي شقي.
وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي شقي. وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار: هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، زنته درهم وثمن درهم. قوله تعس عبد الدرهم: هو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة. سماه عبدا له
وخمسة حبة.
قال: وهو زينة 50
ظاهر وخمسة حبة نعم.
قال: وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر.
إذن كما تقدم معنا هذا الحديث في أبواب قد مضت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه بأنه عبد. لماذا؟ قال: لكونه هو المقصود بعمله. ثم قال: فكل من توجه بقصده، والقصد أين محله؟ القلب. كل من توجه بقصده إلى أو قال لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر. فهو بهذا الاعتبار بأنه قصد هذه الأشياء من الأمور الدنيوية وجعلها مقصده، ولم يجعل الله جل وعلا مقصده، فهو بهذا الاعتبار وقع في ماذا؟ وقع في الشرك الأصغر. إذ أنه ما أراد من عمله إلا الأمور الدنيوية. وقد ذكرنا فيما مضى من دروس أنه قد يكون شركا أصغر باعتبار آخر، باعتبار أنه قدم محبة هذه الأشياء المال الدنيا على محبة الله جل وعلا، وقدم أيضا ما قدم كذلك ماذا؟ خشيته على فوات هذا المال على ماذا؟ على خشية ما يفوته من عطاء ربه جل وعلا، فهو كذلك بهذا الاعتبار يكون وقع فيه نوع شرك. تفضل.
قال رحمه الله: قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو صوف معلم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله: وإذا شيك أي إذا أصابته شوكة، فلانتقش أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قاله أبو السعادات: والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخرى.
وهذا دعاء ممن؟ من رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، يدعو على من كان هذا حاله بهذه الدعوات. وهذا يدلنا على أن من كانت الدنيا همه بأنه على خطر عظيم، وأنه على ماذا؟ وأنه يكون أمامه انتكاسات، وأمامه كبوات، وأمامه كذلك خطر عظيم إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمته وفضله وبتوبة من عنده. فينبغي الإنسان أن يكون على حذر، حسبه أن يقال فيه بأنه عبد لها، حسبه أن يقال فيه بأنه عبد لهذه الأشياء، عبد للدينار. من يرضى بأن يقال له بأنه عبد للدينار أو عبد للدرهم أو عبد للخميصة أو الخميلة أو ما شابه ذلك؟ كذلك في أيامنا هذا، من كان عنده محل يقال عبد لمحله، من كان عنده عمل من الأعمال يقال له عبد لعمله، إذا امتلأ قلبه حبا لذلك العمل وكان ذلك سببا للتفريط في طاعة الله جل وعلا أو لفعل بعض ما حرم الله جل وعلا، فيكون بهذا الاعتبار كذلك ماذا؟ عبدا لهذه الأشياء. فليكن الإنسان على حذر، فليكن الإنسان على حذر. لا مانع من أن يكتسب الإنسان، لا مانع من أن يتجر الإنسان، لا مانع من أن يزاول الأعمال الإنسان، لكن لا تكون هذه الأعمال قصده الأول، تكون تبعا، تكون ماذا؟ تبعا. قال الله جل وعلا عن أولئك الذين نصحوا قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن ما هو الهم الأكبر وما هو الهم الأعظم؟ أن يعمل لأجل طاعة الله، وأن يكون ذلك المكسب وذلك الذي يكتسبه لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربه إلى طاعة الله جل وعلا، فهو يتزود بذلك المال لأجل أن يطيع الله جل وعلا به. وسيأتي من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يبين هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا.
بمعنى أنه العمل يستخدمه في طاعة الله، أو المال يكون لأجل طاعة الله، لا يكون المال سبب للتفريط في طاعة الله، بل يكون العكس، يعمل لأجل أن يطيع الله، لأجل أن يستعين على القرب من الله جل وعلا، فيكون عمله لأجل الاستعانة على طاعة الله جل وعلا، فهذا محمود. فيكون نظره للمال ونظره للتجارات التي يزاولها بهذا المعنى، أنه يتجر من أجل أن يكثر في طاعة الله، من ماذا؟ يستعين على طاعة الله، مثلا في الصدقات، مثلا في الجهاد، مثلا في أمور البر، وهي كثيرة. فمن كانت هذه نيته فالمال يكون مسخر له، بخلاف ما كان العكس، من كان همه الدنيا فإنه صار هو الذي مسخر لماذا؟ لذلك المال، لذا لقب وقيل فيه بأنه عبد المال أو عبد الدرهم والدينار. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها،
صار مستعبدا لها.
نعم. وربما صار مستعبدا وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله.
وهذا الذي هو معنى ماذا؟ أنه حصل منه معنى التفات إلى غير الله جل وعلا، وهذا التفات هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صار به عبدا لذلك الشيء الدينار الدرهم إلى غير ذلك. فضل.
قال: وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط.
وهذا كذلك يدل على هذا المعنى، أنه لا يعبد الله إلا لأجل ماذا؟ لأجل العطاء، فإن منع سخط على ربه جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.